ها لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم يا رفقاء الدرب الأعزاء. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات عبر سفر إشعياء، وقد وصلنا إلى الفصل 44 منه. في الحلقة السابقة رأينا أن أي شيء تضعه بين روحك وبين الله هو صنمك، وذلك بصرف النظر عن ماهية هذا الشيء. أي شيء يأخذ مكان العلاقة الشخصية بينك وبين الله هو صنمك. في الفصل 43 رأينا أنه ليس هناك منافس لله أو مثيل له، فهو وحده الله، وهو وحده الذي يتبوأ هذه المكانة وهذا المنصب. عدد 11 يقول: أنا الرب وليس غيري مخلص. هذا يصل بنا إلى الفصل 44 من إشعياء. يواصل هذا الفصل نفس الفكرة الواردة في الفصل السابق، ومع أن الفصل 43 ينتهي بذكر الدينونة القادمة، إلا أن الفصل 44 ينتقل إلى نور المملكة القادمة والوعد بسكب الروح القدس. نجد في هذا الفصل هجاء وهجوما عنيفا على عبادة الأصنام، وهذه هي الفكرة المتكررة في هذا المقطع بالتحديد. فقلب الإنسان ميال للابتعاد عن الله وعبادة صنم ما، والصنم صديقي هو كل شيء يحول أنظارنا عن الله. قد يكون ذلك مهنتك أو سعيك لجمع المال أو السعي للشهرة أو المتعة أو الجنس أو الخمر أو أي شيء آخر. هذه هي أصنامنا في وقتنا الحاضر، وسوف يتصاعد هجوم النبي إشعياء على الأصنام ويصل إلى الذروة في الفصل 46، وسوف تتاح لنا الفرصة آنذاك للتأمل أكثر في هذا الموضوع والتعرف على الفرق الحقيقي بين الله والأصنام. الله يدعو الشعب القديم باعتبارهم مختاريه ويؤكد لهم عونه ومساعدته، ثم هنالك هذه النبوة الرائعة عن الروح القدس. يقول العدد 3 من هذا الفصل: لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. من المرجح أن هذه الآية تشير إلى سكب الروح القدس، والذي يتوافق مع ما جاء في سفر يوئيل النبي الفصل 2. فإذا قرأت عزيزي المستمع نبوة يوئيل، فسوف تجد بأنها لم تتحقق في يوم 50، وحينما اقتبس الرسول بطرس منها لم يقل بأن ذلك تحقيق النبوة، فقد كان الناس هناك في أورشليم يسخرون من التلاميذ لأنهم كانوا يتحدثون بلغات مختلفة، وقد اتهموهم بأنهم ممتلئون بالخمر وليس بالروح القدس. لهذا يقول لهم بطرس بأنه لا ينبغي عليهم أن يندهشوا، لأن هذه صورة لما سيحدث في الأيام الأخيرة. لكن كيف نعلم ما إذا كانت تلك النبوة قد تحققت في يوم 50 أم لا؟ هنالك العديد من النقاط التي تدعم عدم تحقيقها. أولا، لقد قال يوئيل: وأعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. وهذا لم يحدث في يوم 50. ثانيا، الأحداث المدونة في سفر أعمال الرسل تخبرنا بأن الروح لم ينسكب على جميع الناس، لكن يوئيل قال: أسكب روحي على كل بشر. ففي سفر أعمال الرسل كان العدد 120 تلميذا، ثم صاروا 3000 مؤمن، لكن ليس الجميع. وحتى بعد نحو 2000 سنة ما زالت نبوة يوئيل لا تنطبق على كل الناس، فقد كان هنالك ما يقارب 500,000 أو 1,000,000 شخص في أورشليم في ذلك الوقت، ولا يمكن القول بأن نبوة يوئيل قد تحققت في ذلك الوقت، لكن تحقيق هذه النبوة سيتم في المستقبل. في الآيات من 9 إلى 20 من الفصل 44 نجد هجوما عنيفا على عبادة الأوثان أو الأصنام، فهؤلاء الذين يصنعون الأصنام هم شهودا على غباوة آلهتهم، فالصنم لا يمتلك حتى الحواس الخمس التي يمتلكها الإنسان، فالصنم لا يستطيع أن يسمع أو يرى أو يتكلم، وهكذا فإن هذه الأصنام عديمة النفع ولا يمكنها أن تعين أي شخص. عدد 10، من صور إلها وسبك صنما لغير نفع؟ يطرح النبي سؤالا يقول فيه: لماذا تضيعون وقتكم هباء في صناعة صنم؟ يجب أن تخجلوا من أنفسكم، فالأمور مختلطة في أذهانكم، فلا يمكن للإنسان أن يصنع إلها، بل الله هو الذي يخلق الإنسان. ثم يتابع النبي وصف صناعة الأصنام فيقول في عدد 12: طبع الحديد قدوما وعمل في الفحم، وبالمطارق يصوره فيصنعه بذراع قوته، يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب. يعمل الصانع صنما من حديد، لكن هذا الصانع يتعب في النهاية، وما الذي يجنيه بعد كل هذا الجهد والموهبة والوقت والمال الذي يضعه في صنع ذلك التمثال؟ لا شيء. أجل عزيزي، إنه يحصل على لا شيء. عدد 15، فيصير للناس للإيقاد ويأخذ منه ويتدفأ، يشعل أيضا ويخبز خبزا، ثم يصنع إلها فيسجد، قد صنعه صنما وخر له. كانت البقايا الناتجة عن صناعة الأصنام تستخدم لإيقاد النار لكي يتدفأ الإنسان ويخبز الخبز، وقد كان هذا هو الإسهام النافع الوحيد الذي يتأتى من صناعة الأصنام. وقد تكون تلك البقايا نافعة، أما الصنم نفسه فلم يكن كذلك، فهو لا يستطيع أن يدفئك ولا أن يساعدك ولا أن يخلصك، فالصنم لا يستطيع أن يفعل أي شيء من أجلك. والله ينبه الشعب إلى غرابة عبادة الأصنام. عزيزي المستمع، قد يستسلم الكثيرون منا لتلك الأشياء التي تبعدنا عن الله، لكن هذه الأشياء لا تساعدنا ولا ترفعنا ولا تسبب لنا الفرح، والأهم من هذا كله أنها لا تستطيع أن تخلصنا. عدد 28، القائل عن كورش راعية، فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. تذكر صديقي بأن هذه الآية تنتمي فعليا للفصل القادم، وهذه نبوة جديرة بالملاحظة عن كورش، فهذا الاسم يرد هنا قبل نحو 200 سنة من ميلاد كورش، ويقال عنه بأنه راعية. هذه هي المرة الوحيدة في الكتاب التي يطلق فيها مثل هذا اللقب على حاكم وثني، وسوف نتطرق لذلك في الفصل القادم 45، والذي سنبدأ فيه على الفور. يبدأ هذا الفصل بالحديث عن كورش بعد أن ختمنا الفصل السابق بالحديث عنه أيضا، واسمح لي عزيزي المستمع أن أعيد الآية الأخيرة من الفصل 44 على مسمعك: القائل عن كورش راعية، فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. كما قلت، لقد ورد ذكر كورش قبل نحو 200 سنة من ولادته، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا ورد اسم كورش قبل 200 سنة من ولادته؟ في اعتقادي أن هنالك ثلاثة أسباب لذلك. أولا، لتحديد هويته، فحينما ظهر كورش على الساحة لم يحدث أي سوء فهم بشأن الشخص الذي تنبأ عنه إشعياء. والسبب الثاني هو أن كورش سيكون الرجل الذي سيصدر مرسوما يسمح برجوع الشعب إلى أرضهم بعد السبي. والسبب الثالث في ذلك هو استعراض دقتي وصحة نبواته، فإذا ثبت بعد 200 سنة بأن إشعياء كان دقيقا في نبوته عن كورش، فلا بد أن يكون دقيقا وصحيحا بشأن نبوته عن ذلك الطفل الذي سيولد من عذراء عمانوئيل، الله معنا، والذي كان سيأتي بعد 700 سنة. لهذا عزيزي المستمع، ما من شك في أن المثقفين في الشعب القديم كانوا مستعدين لمجيء المسيح. ولا ينبغي أن ننسى بأن الله استخدم أشور لسبي المملكة الشمالية، ثم استخدم بابل لتدمير أورشليم وسبي المملكة الجنوبية. وقد كان الأشخاص الذين استخدمهم الله للقيام بتلك المهام رجالا أشرارا، وقد عاقبهم على ما فعلوا. لكن كورش مختلف، فالله يدعوه راعية، وبأنه سيتمم كل مسرته. حينما نصل إلى السماء، أعتقد بأنه سيكون هنالك أمران مفاجئان لنا جميعا. سوف نرى أشخاصا لم نكن نعتقد بأنهم سيصلون السماء، وقد يكون كورش واحدا من هؤلاء. وسوف نبحث عن بعض الأشخاص الذين كنا نتوقع وجودهم هناك فلا نجدهم. والسبب عزيزي المستمع في أن أيا منا سيكون هناك هو المسيح وعمله للخلاص. ومن المدهش أن نلاحظ بأن الله يقول عن كورش بأنه سيتمم كل مسرته، ليس فقط مشيئة الرب وإنما مسرته أيضا. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا الآيات 8 من الفصل 45 من إشعياء.
هكذا يقول الرب لمسيحه: لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ، لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك، إله إسرائيل، لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري. دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري. أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر. أنا الرب صانع كل هذه. اقتري أيتها السماوات من فوق، ولينزل الجو برا، لتنفتح الأرض فيثمر الخلاص، ولتنبت برا معا. أنا الرب قد خلقته.
جاء كورش من الشرق من فارس، وقد وجدت أطلال قبره في إحدى مناطق إيران. ويمكنك عزيز المستمع أن تلحظ من خلال قراءتك للكتاب المقدس بأنه كان إنسانا متواضعا ويثق بالله. لقد كان غالبية حكام الماضي العظماء متبججين وكاذبين، أما كورش فكان مختلفا عن هؤلاء، فهو لم ينتفخ تعظما ولم يتكبر، ورغم ذلك فقد غزا العالم. لاحظ أيضا صديقي بأن الله يدعو كورش مسيحه، وهذا لقب لا ينطبق إلا على الرب يسوع. فلماذا أطلق الله هذا اللقب على كورش؟ لأنه نفذ مشيئة الله وحرر الشعب من الأسر وسمح لهم بالعودة إلى الأرض، كما أنه شجع الذين لم يرجعوا بأن يرسلوا هدايا ثمينة مع العائدين. وبالتالي من هذا الجانب كان كورش المسيا الأممي إن صح التعبير، وكان بمثابة ظل للمسيا الحقيقي الذي كان سيأتي. ومن الواضح أن كلمة مصراعين في هذه الآية تشير إلى البوابات العديدة لبابل، والتي كانت تحول دون رجوع الشعب القديم إلى الأرض. وقد فتح كورش هذه البوابات وسمح للشعب بالخروج، فقد منحهم الحرية للعودة إلى وطنهم. والآن يقول الله ما يلي لكورش، عدد 3: وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك. لقد استولى كورش على جميع كنوز بابل التي جمعها ملوك بابل من حروبهم مع الأمم، وتلك التي أحضروها من أورشليم. اختار الله كورش قبل أن يعرف الرب، ومن المنطقي أن نستنتج بأن كورش تعرف على الإله الحي الحقيقي. نقرأ في عزرا الإصحاح الأول ما يلي: هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. نجد الآن صديقي المستمع عبارة جديرة بالملاحظة عن خلق الكون قبل كل الأزمنة. يقول الله في عدد 7: مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذا. لقد بدأت الزرادشية في بلاد فارس وهي تعلم أن مازدا هو إله النور، لكن الله يقول بأنه هو الذي خلق النور، وبأن النور في حد ذاته ليس إلها. لقد كان الفرس قريبين جدا من الحق، ولطالما تعجب الكثيرون من أن الفرس كانوا يعبدون إلها واحدا في وسط عبادة الأوثان التي كانت سائدة آنذاك. لكن ينبغي علينا أن نتذكر بأنهم اختلطوا بشعب الله، وفي الزرادشية كانت الظلمة أحريمان إله الشر، لكن الله يقول بأنه هو المسؤول عن خلق الظلمة أيضا وخالق الشر. كلمة شر هنا تعني الحزن أو المصاعب أو المآسي، أي تلك الأشياء التي تنتج عن الشر، أي ثمار الخطية. وهذه هي طريقة العهد القديم في قول لأن أجرة الخطية هي موت، فإذا انغمست في الخطية فسوف تدفع ثمن ذلك في يوم ما. وبالمناسبة اسمح لي عزيزي المستمع أن أناقش معك نقطة أخرى في هذا السياق، لأننا نعيش في زمن يقول فيه البعض بأن الخير والشر مصطلحان نسبيان في معناهما، أي أن الشيء الذي تعتقد بأنه صالح يكون صالحا. وقد يقول البعض الكتاب المقدس يقول لا تقتل لا تسرق، لكن ما هو الكتاب المقدس في الأصل؟ ومن الذي ينبغي عليه أن يطيع ما جاء فيه؟ أو لماذا ينبغي علينا الإصغاء لإله الكتاب المقدس؟ إن الله يرى الموضوع من زاوية أخرى، فالله يقول بأنك إذا انغمست في الخطية فسوف تجد بأن الخطية تؤتي بثمارها الرديئة في يوم ما. وهذا ما يقوله الله في سفر إشعياء: فقد خلق الكون بحيث أنك حينما تتجاوز الحدود التي وضعها الله فلن تكون بحاجة لقاض أو مشنقة أو كرسي كهربائي، لأن الله سيتولى الأمر بنفسه. وهكذا يقول الرب أنه هو الذي خلق النور والظلمة، وهو بذلك يجيب على الزرادشيين الذين يعبدون إله النور، فكأنه يقول لهم هنا: أريدكم أن تعلموا بأن النور ليس إلها لأني أنا الذي خلقته. عدد 9: ويل لمن يخاصم جابله، خزف بين أخزاف الأرض. هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ أو يقول عملك ليس له يدان؟ لماذا تخاصم الله صديقي المستمع؟ فسوف تكون الخاسر في كل الأحوال. والله يقول هنا للإنسان: لا تعبث معي، لا تخاصمني، لا تظن أنه بإمكانك أن تتشاجر معي. حاول أن تحل خلافاتك خارج المحكمة، تعال الآن ودعنا نتحاور ونتناقش. ويقول في سفر إشعياء أيضا: هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. لذلك لا تحاول يا صديقي أن تخاصم الله، لأنك ستمن بالهزيمة دون شك. والآن يقول الله في عدد 12: أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها، يداي أنا نشرتا السماوات وكل جندها أنا أمرت. لقد خلق الله كل شيء بكلمته، وهو قادر بالطبع على خلق أي شيء يريد من لا شيء، فهو الذي خلق الأرض والإنسان والسماء وكل شيء في هذا الكون. ومرة أخرى يقدم الله الدعوة للناس لكي يلتفتوا إليه، إنها دعوة وجهت في الماضي وهي دعوة موجهة في الوقت الحاضر أيضا. عدد 22: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. هذه هي الآية التي استخدمها أحد الرجال غير المثقفين، والتي أدت إلى اهتداء تشارلز سبيرجن الواعظ الشهير. فقد كان سبيرجن في طريقه إلى الكنيسة في أحد أيام الأحد صباحا حينما هبت عاصفة ثلجية قوية على مدينة لندن، وحيث أنه لم يتمكن من الوصول إلى كنيسته فقد دخل إحدى الكنائس الصغيرة المجاورة، وكانت العاصفة شديدة لدرجة أن خادم تلك الكنيسة الذي كان ينبغي عليه أن يعظ في ذلك الأحد لم يتمكن من الوصول إلى كنيسته. وهكذا تبرع أحد الرجال بالوقوف وقراءة الآية إشعياء 45-22، وبدأ في الحديث عن هذه الآية، لكنه سرعان ما نفذت ذخيرته الكلامية لأنه لم يكن رجلا مثقفا. ثم نظر ذاك الرجل إلى سبيرجن وقال له: أنت انظر إلى يسوع المسيح وسوف تخلص. وما كان من سبيرجن إلا أن عمل بنصيحة ذاك الرجل، فنظر إلى الرب يسوع ونال الخلاص. ماذا عنك أنت مستمعي؟ هل تفعل كما فعل سبيرجن وتنظر إلى الرب يسوع لتنال الخلاص؟ أرجو ذلك.